صدقون قسما
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني سيقدم مشروع الموازنة العامة للبلاد للبرلمان الإيراني اليوم للموافقة عليها. العفو الدولية تندد بمنع كيان الاحتلال، رفع العلم الفلسطيني وتعتبره محاولة مخزية. صنعاء تؤكد أنها لن تساوم على حقوق شعبها وستعمل على انتزاعها إذا تطلب الأمر. أهلا بكم إلى التفاصيل. سيقدم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي اليوم مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام الإيراني القادم الذي يبدأ في 21 من شهر آذار مارس المقبل لمجلس الشورى الإسلامي، وحسب اللائحة الداخلية للبرلمان الإيراني بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة سيتم مراجعة مشروع قانون الموازنة في الاجتماع العام للمجلس، وستناقش جوانبه العامة أولا وطرحها على النواب لمناقشتها والنظر في المقترحات المتعلقة بالإيرادات ومصادر تمويل الموازنة العامة للحكومة ثم التصويت عليها من قبل أعضاء البرلمان. نددت منظمة العفو الدولية بقرار الاحتلال الإسرائيلي فرض مزيد من القيود على رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة، قائلة إن ذلك محاولة مخزية لإضفاء الشرعية على العنصرية. واستنكرت المنظمة الدولية في بيان القرار الإسرائيلي ووصفته بالهجوم على حرية التعبير وحرية التجمع. وكان وزير الأمن الداخلي الصهيوني إتمار بن غفير قد طلب من قائد شرطة الاحتلال السماح لأي شرطي بإزالة أي علم فلسطيني من الفضاء العام بزعم أن التلويح بالعلم الفلسطيني عمل يدعم الإرهاب. دعا عضو الكنيسة الصهيونية إير جولان للعصيان المدني احتجاجا على سياسة حكومة نتنياهو التي أطلق عليها حكومة الفاسدين والظالمين. وقال جولان إنه يجب إعلان العصيان المدني بالكامل من خلال إغلاق المحال التجارية والشوارع والتظاهر على مدار الأسابيع حتى يتم إسقاط الحكومة الفاسدة، مضيفا أن هذه حكومة فاسدين والحرديم يحصلون على أموالنا ويفعلون ما يريدون دون رادع. يذكر أن وزير حرب الاحتلال السابق بيني كانتس قد دعا إلى التظاهر احتجاجا على حكومة نتنياهو. تفاصيل أوفى حول أزمة الحكومة في كيان الاحتلال في سياق التقرير التالي.
وزير الحرب السابق داخل كيان الاحتلال جانس يصف وضع كيانه في ظل توالي الحكومة اليمينية الجديدة بالخطير، ويحذر من حرب أهلية داخلية سببها سعي نتنياهو لتغيير قوانين الكيان والتفرد بالقرار والحكم.
كل ما يحصل في هذا المشهد الإسرائيلي من أزمات يعني يؤدي بالتالي اليوم أو غدا في المستقبل القريب إلى حدوث أزمة كبيرة، لدرجة ممكن أن نقول بإشعال حرب أهلية. نتنياهو أعتقد أنه وصل إلى قناعة وأدرك أن وصوله إلى رأس الهرم السياسي ليس ضمانة كافية من أجل التهرب أو التملص من المحكمة.
ومع عدم استقرار الوضع الداخلي السياسي والأمني داخل الكيان، دعت المعارضة بزعامة يائير لبيد إلى تظاهرات ضخمة بالميادين والشوارع السبت المقبل لمحاصرة الحكومة التي تعمل على تغيير القوانين لصالح التطرف والتشدد.
مظاهرات اليسار أو المعارضة إنها تأثر بالداخل فقط، بالخارجية لا، بالداخل الإسرائيلي أو بالشعب الإسرائيلي ممكن، لأنه إنه النظرة راح تختلف عالميا لهم، إنه خايفين على الجهود الدولية اللي بنيت سابقا إنها تهدم على يد هاي الحكومة.
ومع هذا المشهد السياسي المعقد، أقرت الكنيسة بالقراءة الأولى تمديد العمل بقوانين الضم والتحكم بالضفة الغربية ونظام الطوارئ كجزء من كيان الاحتلال الإسرائيلي. كل ما يحصل هنا داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي يؤسس لحرب أهلية في ظل هذه الأزمة السياسية العميقة والأمنية والخلافات على الغنائم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أو الهروب والتفرد بالحكم كما يفعل بنيامين نتنياهو.
إلى الملف اليمني، حيث أكد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي أن صنعاء لن تساوم على حقوق شعبها وستعمل على انتزاعها إذا تطلب الأمر ذلك. وحذر العاطفي تحالف العدوان من أن مواصلته اللعب بالملف الإنساني ستقود المنطقة كلها إلى حافة الكارثة، لافتا إلى أن الحصار طال لقمة العيش وفاقم من الجوانب المعيشية للمواطن اليمني، كما أشار إلى لجوء العدوان للحرب النفسية لاستهداف الجبهة الداخلية بعد فشله في النيل من إرادة الشعب. ميدانيا استشهد طفلان وأصيب طفل آخر في انفجار لغم من مخلفات العدوان بمديرية نهم في صنعاء. أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله اليمنية حزام الأسد أن الاستخبارات السعودية اغتالت شخصية يمنية على كافة المستويات بضوء أخضر من أمريكا. وصرح الأسد بأن الدور السعودي الاستخباري في اغتيال الشخصية اليمنية انفضح من خلال فيلم في قبضة الأمن، حيث يحكي هذا الفيلم واقع الجرائم التي ارتكبتها الاستخبارات السعودية بحق قيادات يمنية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الثقافي أو الأكاديمي.
في الحقيقة هذا الفيلم أو ما هو منطلق من الواقع، وهذا الفيلم هو انعكاس الواقع وانعكاس لبعض الجرائم التي ارتكبت بحق يمنيين قيادات سواء على المسار السياسي أو الثقافي أو الأكاديمي. وحقيقة سجل النظام السعودي حافل بهذه الجرائم، جرائم الاغتيالات، منذ تأسيس الدولة الأولى. هي تأسست على أشلاء رجال القبائل، على أشلاء مشايخ القبائل، على أشلاء كذلك مشايخ العشائر ورجال الدين في الجزيرة العربية بشكل عام. اليوم اليمن تستهدف إلى جانب الاستهداف العسكري بالعدوان المباشر، هنالك استهداف اقتصادي بالحصار، إضافة إلى ما أضفى إليه هذا النظام من خلال أدواته أو أذرعه، وكذلك المقربين فكريا وإيديولوجيا، وكذلك في المسار الارتزاقي في ربط خلايا اغتيالات في الداخل اليمني. فليست بجديد على هذا النظام الذي استمر قتل اليمنيين، لا سيما الشخصيات الوطنية، اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي، ووصولا إلى الاغتيالات التي نفذت بحق قيادات مدنية بحت، بدءاً من الشهيد الصماد أو الشهيد حسن زيد أو الدكتور عبد الكريم جدبان، الدكتور أحمد شرف الدين، الصحفي عبد الكريم الخيواني، والكثير الكثير من قافلة الشهداء. كانت دائما ما تقف أو يقف النظام السعودي باستخباراته وبأدواته وأذرعه، وبالتأكيد الضوء الأخضر دائما ما يأتي أمريكيا في هذا المسار، والبصمات الأمريكية سواء من خلال الجانب اللوجستي الاستخباراتي أو كذلك من جانب الغطاء السياسي والغطاء الحقوقي والغطاء الإعلامي الذي يوفر له سواء في المجتمع الغربي أو داخل الولايات المتحدة إزاء هذه الجرائم. نستذكر كذلك الجرائم التي نفذها بحق المصلين في الحشحوش، في بدر، في هذه المساجد المكتظة بآلاف المصلين في 2015، في 2016 كذلك نفذ الكثير من الجرائم، جرائم الاستهدافات. دائما ما كانت تتصدر وسائل إعلام العدو السعودي سواء قناة العربية الحدث بأن تلك الجرائم كانت تصدر بمسار طائفي، بمسار استهدافات مشكلات داخلية أو إشكالات أو صراع داخلي، بينما في الحقيقة هي استهدافات منظمة من قبل النظام السعودي.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الروسية سيطرت على وسط مدينة سوليدار، وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار بجمهورية دونيتسك، والتي تشهد منذ أيام قتالا عنيفا بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي. وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ أواخر شباط الماضي لاستكمال تحرير المناطق الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية. وحصلت أوكرانيا على مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا. أكد الاتحاد الأوروبي والناتو في بيان مشترك أن الطرفين سيعززان التعاون في مجالات الأمن في أوروبا، وسيكرسان الإمكانات لتحقيق الأهداف المشتركة. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الطرفين اتفقا على مزيد من الاستثمارات في مجال الدفاع. المزيد في التقرير التالي.
على هذه الطاولة وقع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إعلانا للتعاون والتنسيق يتضمن التزاما بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وأكد الاتحاد الأوروبي والناتو في بيان مشترك أن الطرفين سيعززان التعاون في مجالات الأمن في أوروبا، وسيكرسان الإمكانات لتحقيق الأهداف المشتركة. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الطرفين اتفقا على مزيد من الاستثمارات في مجال الدفاع، مؤكدا أن أوروبا أقوى تؤدي إلى ناتو أقوى. من جهته أشار الأمين العام للناتو يينس ستولتنبرغ إلى أن الاتفاق يهدف إلى تقوية الشراكة بين الطرفين على خلفية اجتياح روسيا لأوكرانيا، وأضاف أن روسيا تريد أوروبا مختلفة والتحكم بجيرانها.
إعلاننا يوضح أن الناتو يظل أساس دفاعنا الجماعي ويظل ضروريا للأمن الأوروبي الأطلسي، كما أنه يعترف بقيمة الدفاع الأوروبي الذي يساهم بشكل إيجابي في أمننا ويكون مكملا لحلف شمال الأطلسي وقابلا للتشغيل المتبادل معه.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أوضحت أن الطرفين يعملان على الاستجابة للأزمات عبر تدريبات كثيرة وتحركات عسكرية لردع الهجمات، مؤكدة مواصلة ممارسة الضغوط على الكرملين وفرض عقوبات على الدول الداعمة له. وسائل إعلام أمريكية أكدت أن الولايات المتحدة غيرت بشكل جوهري نوعية الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، وأضافت أن هذه الأسلحة جاءت تلبية طلب كييف وستمنحها قدرة أكبر بكثير. وأوضحت أن الجيش الأوكراني سيبدأ التدرب على صواريخ باتريوت بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل. كل هذا يأتي في وقت تشهده فيه مدينة سوليدار بإقليم دونباس قتالا شرسا، وسط أنباء عن تقدم للقوات الروسية الساعية لحسم المعركة الرامية للسيطرة على مدينة بخموت المجاورة.
قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بزيارة مفاجئة إلى مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا قرب خطوط القتال في إقليم دونباس، ووعدت بإرسال المزيد من المساعدات العسكرية لكييف. وقالت الوزيرة الألمانية إنها زارت خاركيف للاطلاع على الوضع عن كثب، مضيفة أن هذه المدينة هي رمز الجنون للعدوان الروسي على أوكرانيا على حد قولها. وكانت السفارة الروسية لدى ألمانيا قد دانت قرار برلين إرسال مركبات قتال مشاة من طراز مارديور ومنظومة باتريوت للدفاع الجوي إلى كييف. إلى العناوين. الرئيس الإيراني سيقدم مشروع لموازنة العامة للبلاد للبرلمان الإيراني اليوم للموافقة عليها. العفو الدولية تندد بمنع كيان الاحتلال، رفع العلم الفلسطيني وتعتبره محاولة مخزية. صنعاء تؤكد أنها لن تساوم على حقوق شعبها وستعمل على انتزاعها إذا تطلب الأمر. في أمان الله.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
أهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج عالم المرأة. أما موضوع اللقاء وهو عمليات التجميل البسيطة ضرورة أم لا؟ أهم المحاور التي نتناولها في هذا اللقاء وهي: كيف تنظرون إلى عمليات التجميل الغير ضرورية؟ هل هي أكذوبة مبررة أم ضرورة اجتماعية؟ لماذا تتهافت النساء غالباً ما على هذه العمليات؟ وما مدى وعيهن بالمخاطر المترتبة على الجراحة التجميلية؟ كيف يمكن تغيير هذا النمط السائد لدى النساء في هوس التجميل وإجراء العمليات التجميلية الغير ضرورية؟ ما هو دور وسائل الإعلام والفضائيات والتقليد الأعمى للغرب في ازدياد هذه الحالة واستفحالها لدى النساء؟ ماذا على الأسرة والجهات التربوية المسؤولة من فعله لتعديل هذا السلوك الخاطئ؟ من المسؤول في النهاية طبيا وأخلاقيا عندما ينقلب التجميل إلى تشويه؟ نعم مستمعينا، سوف نتناول هذه المحاور مع ضيفة البرنامج، وكذلك لنا وقفات مع فقرات منوعة، ونستمع إلى أصواتكم ومشاركاتكم أيضا. بالنسبة إلى عمليات التجميل البسيطة ضرورة أم لا، لننتقل إلى بداية الحديث عن هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، ترجع أول إشارة في السجلات التاريخية لإجراء عملية جراحية بغرض التجميل وليس العلاج إلى نصوص كتبت في وقت ما من عمر الدولة الفرعونية القديمة ما بين 3000 إلى 2500 سنة قبل الميلاد، حيث تشرح تلك النصوص إجراء عملية لترميم أنف مكسور لشخصية مجهولة يرجح أنه كسر في إحدى العمليات الحربية، كما عرف الهنود والصينيون والعرب أشكالا متعددة من عمليات التجميل. لفترة طويلة بقيت عمليات التجميل تنحصر في إصلاح أو إخفاء أو حتى التقليل من الضرر الذي أصاب أحد أعضاء الجسم الظاهرة نتيجة مرض أو حادثة أو غير ذلك من العوامل التي تؤدي إلى تشوه العضو. التحول الكبير حدث فقط في بداية القرن العشرين الذي شهد للمرة الأولى انتقال الغرض من عمليات التجميل من إصلاح الأضرار التي أصابت أعضاء الجسم إلى محاولات حثيثة لزيادة كمال الأعضاء السليمة بالفعل من الناحية الجمالية. في هذه المرحلة التي بدأت مع دخول القرن العشرين وبلغت أوجها في منتصفه، كان من العادي جدا إجراء جراحات تجميل لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة ومظهر مقبول فقط للحصول على مظهر أكثر كمالا، أو الوصول إلى مظهر معين يريده الشخص لنفسه بدلا من شكله الحالي. أما اليوم تشهد عمليات التجميل رواجا واسعا في العالم أجمع بما فيه العالم العربي. الآراء منقسمة حول هذه العمليات التي لا تكون عادة للضرورة الطبية وإنما طلبا للمزيد من الحسن والجمال، فهناك من يؤيدها وآخرون يرون أن إجراءها يأتي من باب الترف ولا ضرورة له.
نعم مستمعينا الأفاضل، بالنسبة لعمليات التجميل، لماذا نجري يعني عمليات التجميل؟ مع مطلع الألفية الجديدة أصبح بعض عمليات التجميل يجرى لغرض التجميل فقط، وبسبب انتشارها الواسع صارت في متناول جميع الأفراد على اختلاف دوافعهم وأيضا أسبابهم، ولكن يكاد يكون أغرب سبب على الإطلاق هو التشبه بشخص آخر. طبعا تلجأ النساء في بعض الأحيان إلى عمليات التجميل وكذلك من أجل طبعا التشبه بالمشاهير من النجوم وكذلك حالة التقليد الأعمى. في بعض الأحيان النساء تلجأ إلى هذه الطريقة من أجل التقليد ومن أجل التشبه ببعض الأشخاص، وغالبا ما يكون صاحب شهرة عريضة أيضا أو ذا جمال طاغي. ففي عصر الصورة اللافتة الآن في الوقت الحاضر التواصل السريع أصبح عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لها دور جدا جدا كبير في هذه القضية. ازدادت الحاجة إلى الظهور بأفضل حالة في أسرع وقت ممكن طبعا، ولا يمكننا أن نتناسى دور أيقونات الجمال في التأثير على الأفراد في كل مجتمع. فنجد طبعا هناك أسماء تتردد كثيرا، أسماء المشاهير، فنرى تعتبر بعض النساء أنه هذه المشاهير تعتبر كقدوة لها، يحتذى بها في المظهر في الشكل المحسن. طبعا بعض الأحيان نجد النساء تتباهى مثلا بتقنيات حقن الوجنتين حتى يتضاعف الطلب عليها بشكل كبير في عيادات التجميل. فنرى أنه فكرة الحصول على وجنتين بارزتين تعادل قيمة الحصول على إكسسوار قيم، إلا أن المثير للاهتمام أن النجمات ونجوم المجتمع طبعا يقعون تحت هذا الضغط النفسي والضغط الاجتماعي بسبب أنهم يجرون هاي العمليات لتحسين الشكل من أجل الحفاظ على المكانة مثلا المشهودة بين المشاهير وعيان المجتمع. طبعا فإن الغرض الأولي لعمليات التجميل كان في البداية هو إصلاح للأضرار التي تصيب الأعضاء الخارجية من الجسم. في خطوة لاحقة كانت عمليات التجميل تجرى لإصلاح العيوب الخلقية، يعني طبعا في البداية كانت إصلاح الأضرار، لكن المرحلة الأخرى كانت إصلاح العيوب الخلقية كوجود مثلا الزوائد الجلدية أو التشوهات الخلقية أو الأطراف الزائدة أو غير ذلك من العيوب طبعا التي كان الإنسان يولد بها وتؤدي إلى تشوه أحد الأعضاء الظاهرة. في مرحلة تالية وبشكل تدريجي لاحظنا أنه عمليات التجميل تجرى لأسباب أقل إلحاحا، مثلا كبر حجم الأنف أو الإذنين وغير ذلك من العيوب البسيطة التي لا تؤثر على كفاءة الأعضاء في أداء وظيفتها أو حتى على المظهر الجمالي العام كثيرا. أما الآن في المرحلة الأخيرة نرى أنه مع دخول القرن العشرين طبعا وبلغت أوجها في منتصفه، كان من العادي جدا إجراء عمليات التجميل لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة ومظهر مقبول فقط للحصول على مظهر أكثر كمالا أو الوصول إلى مظهر معين يريده الشخص لنفسه بدلا من شكله الحالي. طبعا للتعرف أكثر في وأكثر على هذا الموضوع أجرينا لقاء مع الأستاذة فيروز فؤاد، إعلامية وناشطة اجتماعية من جمهورية مصر العربية، لنرى ماذا قالت حول هذا الموضوع.
أحبائي المستمعين، السلام عليكم، وكل الهلا بحضراتكم من برنامج عالم المرأة، وأيضا كل الهلا بضيفتي العزيزة أستاذة فيروز فؤاد الإعلامية والناشطة الاجتماعية من مصر. أستاذة فيروز، ممكن تتفضلي كيف تنظرون إلى عمليات التجميل في عالمنا اليوم بين الحاجة والهوس بالمظهر؟
السلام عليكم وطيب الله أوقاتكم. أحب أقول لكم إن التجميل أنواع. هناك تجميل اضطراري لوجود تشوه أو حرق لا قدر الله، فبيكون له تأثير نفسي سيء جدا على الشخص، أو لتصحيح عدم تناسق في الوجه أو الجسم زي عمليات تصغير الأنف، تكبير الشفاة والخدود عن طريق الفيلر، أو عمليات السمنة ونحت القوام، ودي أحيانا بتكون ضرورية جدا لنفسية الشخص، لأن هناك مثلا أطفال في المدارس أو شباب في الجامعات يتعرضون للتنمر بسبب السمنة أو عدم تناسق حجم الأنف مع ملامح الوجه، أو مثلا وجود شامة كبيرة بالوجه، وده بيعرضهم لأذى نفسي كبير. وهناك نوع آخر من التجميل، وده بيكون للحفاظ على الجمال مع العمر، زي البوتوكس من أجل تجاعيد الوجه اللي بتظهر مع تقدم السن، ودي أيضا أحيانا بتكون ضرورية جدا، لأن هناك من يخسر عمله إذا ظهر عليه علامات التقدم بالسن بشكل ملحوظ، زي الممثلين أو المذيعين، لأن ظهورهم على الشاشة بيتطلب ده، وأيضا الحفاظ على شبابهم بيعزز من ثقتهم بنفسهم. ولكن بعض الناس بيصير عندهم هوس التجميل، بيصغروا أنفهم زيادة عن اللزوم، بيكبروا شفايفهم بزيادة لدرجة إن ما بيكونش فيه تناسق في ملامح الوجه، وفي اللي تقول أنا عاوزة أكون شبه الممثلة دي أو المطربة دي، لدرجة إن الموضوع بيتحول لهوس بعمليات التجميل، وممكن جدا يؤذوا أنفسهم وبيصبحوا مشوهين. ربنا خلقنا كل واحد له بصمة، بصمة يد مختلفة عن الآخر، وكذلك الشكل، كل واحد فينا ربنا ميزه عن الآخر في الشكل، ولكن للأسف ناس كتير بتحاول تمحي بصمة الشكل دي وتبقى شبه حد آخر، لدرجة إن أحيانا التجميل بيخليهم كلهم شبه بعض فعلا، ما تعرفش تميز بين شخص وشخص آخر، كأنها بتمحي هويته. في النهاية أحب أقول إن التجميل أكيد مطلوب، ولكن كل شيء بيزيد عن حده بيتقلب ضده.
نعم، كانت معنا أستاذة فيروز فؤاد الإعلامية والناشطة الاجتماعية من مصر، وشكرا جزيلا لك أستاذة على حضورك الطيب معنا.
أشكركم.
نعم مستمعينا، شكرا جزيلا للأستاذة فيروز فؤاد الإعلامية والناشطة الاجتماعية من جمهورية مصر العربية. نعم مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا العزيزات، لنا عودة معكم وبرنامج عالم المرأة. طبعا ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ بقراءة رسالة الأخت أم علي من البحرين، أرسلت برسالة حول الموضوع تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم علي: عمليات التجميل هي للمرفهين والمتمتعين بدخل قوي. أنا لست ضد عمليات التجميل، ولكني أنظر إليها فقط للضرورة وللظروف القسرية، وهي لتجميل أولئك الذين تعرضوا لحوادث حرق أو حوادث مرور، أو حتى لبلوغ مرحلة من الجمال تعد كمالية ولكن ضرورية، وليس لتبديل ملامح الوجه والشخصية. ويجب دراسة الأمر جيدا من جميع الجوانب، حتى الجوانب المستقبلية ونتائج العملية في المستقبل. وبالتالي فمن المستحيل أن يكبر الإنسان بجسم عجوز ووجه طفولي، هذا أمر شاذ وغير مطلوب. لابد أن يعيش الإنسان التوافق مع ذاته وشكله وعمره. وأما عمليات التجميل الخفيفة فهي قد تكون كمالية، ولكن كل فرد وشخصيته على أن لا يسرف في اللجوء إلى مثل هذه العمليات بصورة مكثفة، لأن ذلك سوف يرهق الوجه والجسم والجيب، وقد لا تأتي النتائج كما يحبها الشخص المعني بها. وفي النهاية أقول شكرا لكم ولكوادركم جميعا، وشكرا لك أيضا أم علي من البحرين. طبعا رسالة أخرى من الأخ علي الموسوي من العراق يقول: تحية وسلام لكادر برنامج عالم المرأة، وتحية لك أيضا الأخ علي الموسوي. طبعا لعمليات التجميل ضرورة، يقول: بسبب حادث أو بسبب ولادي أو بسبب مناسبة شخصية خاصة. طبعا هذا ما يقوله الأخ علي الموسوي. شكرا أيضا لك أخ علي.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، حياكم الله ونحييكم من جديد. قال طبيب العيون وجراح التجميل في مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت رمزي علم الدين في حديث لوسائل الإعلام: لا شك في أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أصابت لبنان أثرت على أسلوب حياة اللبنانيين، وانعكس ذلك على عدة أمور كانت تعتبر من الكماليات، مثل عمليات التجميل التي انخفض الإقبال عليها من قبل اللبنانيين المقيمين في لبنان. وللمفارقة أضاف علم الدين: هناك ارتفاع على عمليات التجميل من قبل اللبنانيين المقيمين في الخارج، ويتعداه إلى مختلف الجنسيات بالتزامن مع ارتفاع عالمي في الطلب على عمليات التجميل. وعزى علم الدين الأسباب إلى جائحة الكورونا وما نتج عنها من فترات حجر صحي وإغلاق أجبرت الناس على البقاء لساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي كان لها دور كبير في ترويج عدد من الجراحات التجميلية. وأردف: المفارقة الثانية هي أن نسبة اللبنانيات اللواتي يقمن بعلاجات تجميلية بشكل متكرر مثل البوتوكس والفيلرز لم تنخفض، رغم أنها باتت مكلفة وبالدولار الأمريكي. ويعود ذلك برأيي إلى شخصية اللبنانيات اللواتي يعتبرن المحافظة على الوجه ومعالم الجمال من الأولويات رغم الصعوبات المادية التي يعيشها لبنان. وتابع عالم الدين وقال: على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان، يبقى المظهر لدى العديد من اللبنانيين واللبنانيات من الأولويات، ويبقى الاهتمام بالشكل مفتاح الجمال، وبخاصة للمرأة اللبنانية التي صارت تلجأ بشكل لافت إلى عمليات التجميل وشد الوجه والجسم وإزالة آثار التقدم في العمر. شكرا لطيب المتابعة.
نعم، بالنسبة لعمليات التجميل هناك أسباب عديدة وراء طبعا وراء اللجوء إلى هذه العمليات. طبعا من ضمن الأسباب هو تطور تقنيات الطب بشكل كبير، يعتبر هذا العامل هو العامل الأساسي في تحول أسباب عمليات التجميل إلى أسباب طبعا أقل إلحاحا. فمع تطور التقنيات وكذلك ظهور أساليب تقلل من مخاطر هذه العمليات إلى أدنى حد ممكن، مثل اكتشاف المطهرات والمعقمات ووسائل التشخيص مثل الأشعة وكذلك أجهزة الفحص وكذلك اكتشاف بنج التخدير الذي ممكن أن يساعد الأطباء للمرة الأولى من إجراء الجراحات بدون ألم على الإطلاق. مع كل هذه العوامل أصبح من الممكن إجراء الكثير من هذه العمليات بشكل أسهل كثير من الماضي. يعني هذه من ضمن الأسباب هو تطور تقنيات الطب، وكذلك تعتبر إجراء العمليات الجراحية حتى البسيط منها قبل القرن العشرين كان محفوفا بمخاطر كثيرة، منها حدوث الالتهابات، العدوى التي كانت في غالبية الحالات تؤدي إلى وفاة المريض. لكن الآن لم يتغير الأمر إلا بعد انتشار استعمال طرق التعقيم الحديثة وكذلك التعقيم بالبخار والتعقيم باللهب. أيضا من ضمن هذه الأسباب انتشار ثقافة الاهتمام والعناية بالجسد والمظهر الخارجي نتيجة لظهور السينما، التلفاز، انتشار الجرائد، المجلات، كذلك وسائل الإعلام التي أصبحت تقدم صورة نمطية عن الرجل الوسيم، المرأة الجميلة عن طريق استعراض أجسام الممثلين، كذلك العارضين، المغنين، الرياضيين، مما دفع قطاعات عريضة من الناس إلى محاولة تجميل أجسامهم للوصول إلى هذه الصورة المثالية التي يرونها من حولهم على الدوام. طبعا يعتبر هذا العامل من أحد العوامل الأساسية أو الدوافع في تحول أسباب عمليات التجميل من علاج التشوهات إلى تجميل الجسد الطبيعي الخالي من العيوب. مستمعينا، لنستمع إلى أصواتكم، نستمع إلى صوت المستمعة شيماء من إيلام لنرى ماذا قالت حول الموضوع.
مرحبا لمستمعين إذاعة طهران العربية. يعني بخصوص عمليات التجميل، تسعى المرأة إلى الحفاظ على جمالها بطرق مختلفة بدءا من استعمال المستحضرات والخلطات ووصولا إلى عمليات التجميل، وقد تختلف الدوافع من امرأة إلى أخرى بين ما هو موضوعي وما يدخل في دائرة الهوس والتقليد. والحديث هنا يخص التشبه بالمشاهير، مثل واحدة مجنونة بأنجلينا جولي التي أجرت 50 عملية تجميلية لتقلد شكل نجمتها المفضلة وفشلت في ذلك. وبعض العمليات الغريبة التي تخرج عن الطبيعة البشرية كالتشبه بالشخصيات الكرتونية أو الدمية البلاستيكية. ولكن بعيدا عن ذلك، تبقي عمليات التجميل بصفة عامة مطلوبة لأنها تحسن الصحة النفسية والجسدية للمرأة، خاصة ما يتعلق بإعادة نحت الجسم والقضاء على التجاعيد والترهلات ما بعد الولادة وإخفاء الندوب وأثار الحروق. كلها عمليات تسعى إلى ترميم ما أفسده الدهر ضمن إطار الحفاظ على طبيعة المرأة وجمالها. كانت معكم شيماء من محافظة إيلام.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
نعم مستمعينا الأفاضل، شكرا للمستمعة شيماء من إيلام. لنستمع إلى مشاركة السيد ياسر الحسيني من العراق محافظة كربلاء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. كثرت في الآونة الأخيرة مسألة عمليات التجميل التي غزت مجتمعاتنا بمختلف الصنوف من شابات وشبان وحتى نساء ورجال، يعني فوق عمر المراهقة. هذا الأمر أدى إلى هوس كبير بهذه العمليات، وخصوصا عمليات مثلا تجميل الأنف التي الكثير منها نسبة 90% غير مبررة وغير واجبة وغير صحيحة حقيقة، يعني لأن هذا الأمر عندما أنت تغير مجرى مثلا معينا قد زرع بخلق طبيعي من الله سبحانه وتعالى تؤثر على وظيفة من هذه الوظائف. وما أكثر الأعراض الجانبية لهذه العمليات خصوصا لأعمال التجميل أو عمليات التجميل التي حصلت للكثير من الفتيات بالذات، أغلبهن بعد عمليات التجميل يشتكين من ضيق التنفس، يشتكين من امتناع الهواء بمروره في عمليات الأنف. وبالمناسبة ظهرت تقارير طبية حديثة أن خصوصا يعني هناك أمراض تتولد بعد هذه العمليات، وأعيد وأكرر خصوصا عمليات تجميل الأنف الغير مبررة أنها تؤثر على القلب مستقبلا الكثير منها. هناك نتائج قد حدثت على مدى العشر سنوات الأخيرة أو الخمسطعش سنة الأخيرة أصيبوا بأمراض قلبية بعد هذه العمليات، وذلك لأن كميات الأكسجين وكميات الهواء قد اختزلت وقلت بالوصول إلى عضلة القلب، وبالتالي أدى إلى نقص تغذية العضلة القلبية عند النساء أو الشباب في ذلك الوقت وهذا الوقت. طبعا الأمر الآخر، عمليات التجميل لماذا هي تأسست ولماذا عملت؟ عمليات التجميل عملت وأول ما عملت منذ الحرب العالمية الثانية، أي بعد الحرب العالمية الثانية بفترة قصيرة أو أثناءها، وذلك لترميم التشوهات التي حصلت على وجوه الجنود أو على أطرافهم جنود جرحى الحرب العالمية الثانية، مثلا الذين فقدوا أعينهم أو الذين فقدوا أنوفهم أو الذين فقدوا جزءا كبيرا من وجههم أو من آذانهم أو من رأسهم، أي حصلت لهم تشوهات يعني غيرت الكثير من معالم وجههم. فهذا الأمر هنا يستوجب وجود عمليات تجميل، أي أن أساس عملية التجميل لا تكون مثلا للشخص السليم البنية أو سليم الخلق من الله سبحانه وتعالى، بل الذي لديه تشوهات حدثت عليه بإجهاد فيزيائي أو إجهاد كيميائي أو حروق مثلا لا سامح الله، هذا الذي يستحق هذه العملية. لكن للأسف الشديد بسبب التواصل الاجتماعي، بسبب المواقع من الفيسبوك واليوتيوب والمغريات التي تحصل، أدى إلى توليد هذا الهوس عند الكثير من البنات والأولاد لإجراء هذه العمليات. وشكرا جزيلا لكم.
نعم شكرا جزيلا للسيد ياسر الحسيني من العراق محافظة كربلاء. الآن طبعا تنضم إلينا الأستاذة نسرين ناجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لك ولجميع المستمعين الأعزاء.
يا أهلا وسهلا. عملية التجميل البسيطة ضرورة أم لا؟ بداية كيف تنظرين إلى عمليات التجميل الغير ضرورية؟ هل هي أكذوبة مبررة أم ضرورة اجتماعية؟
هي بكل صراحة نقص عند البعض ممن يسعون لأن يكونوا دمية ولا يريدون أن يحافظوا على طبيعتهم الجمالية. وللعلم يعني تعمل عملية تجميل غير ضرورية ما بتحس فيها تمتلك، يعني تفقد هذا الجمال البريء العفوي الرباني، يعني تشعرين وكأنهم جميعا نفس القالب من نفس المصنع. بالضبط متميزة مثلا فلاني من فلاني كلياتهم، حتى يعني أنا استغرب من أطباء التجميل كيف أنهم أنه نفس القصة. يا أخي طب غير شوي، يعني حاول مثلا أبدا نفس القصة، يفقد هذه الجمالية. الابتسامة الضحكة تتحول إلى دنيا. والمستغرب كان الأخ الكريم يحدثك من كربلاء عن أنه هوس عند النساء والأطفال، إليه يعني مش عند النساء والأطفال، تعشوف الشباب والرجال أديه فيه منين، حتى الشباب بعمر صغير وبارل فتاكس وعمليات التجميل.
نعم.
الدين تبع مرتفعة جدا جدا جدا. شيء إن دل على شيء دل على أن هناك أولا نحن نرجع من عيد ومنكرر عم نحكي عن موضوع عمليات التجميل غير الضرورية وليس بالمنحة الطبي الضروري. يعني بالتالي هذا يدل على عدم التصالح مع الذات. هناك مشكلة حقيقية إنه أنا إذا بدي أقلد الغرب أو بدي أقلد مش الغرب يعني خلينا نقول أي شخصية إن كانت من الغرب أو من الشرق من ما بعرف من وين فقط بالتجميل فهذه مشكلة عويصة وفعلا تؤثر على حتى النظرة إلى الذات. يعني مثلا كم يعني تجدين نفسك مميزة عندما تشعرين بأن هذه الضحكة أو الابتسامة جميلة لديك.
صحيح.
يعني وكم تغنى الشعراء والأدباء والجميع بالابتسامة. طيب تنظري لواحد أو لواحد ما بتش أنه توقفي أنت أنه هل يترى أمام صنم أنا صنم جميل ولكن لا حياة فيه لا روح فيه. بطل أنا أعرف من حركات العيون مبتسم يضحك حزين يبكي ما في شيء منه. والأغرب أنه عم بيكونوا بعمليات التجميل لصبايا صغار بالعمر يعني بنت 18-19 سنة أو شاب بالعشرين. ليه بدك تعمل عملية تجميل؟ شو هو؟ هل يترى؟ وهذا نتيجة الثقافة الغربية الترويجية التي تعمل على ضرب هذه المنظومة الثقافية لدينا عبر الانستا بالدرجة الأولى وإظهار بعض البلوجرات اللي هم إنه جميلين جدا وكيف يقومون بأخذ الإبرة والإبرة والقيام بعملية تجميل وتجدين من يصفق لهم خاصة هؤلاء الشباب وحتى السيدات والرجال ممن لا يمتلكون الحصانة والمناعة النفسية الثقافية بمواجهة هذا الأمر.
طيب كيف يمكن تغيير هذا النمط السائد لدى النساء في هوس التجميل وإجراء العمليات التجميلية الغير ضرورية؟
لا مش بس برجع بقولك أنا مش فقط النساء الرجال حتى هون بلبنان هنالك في قروض تعطى لمن يريد أن يعمل يقوم بعملية
تجميل. نعم صحيح باعتبار أستاذة باعتبار برنامج عالم المرأة ويخص طبعا النساء.
أي بالطبع ما هو عشان هيك حأرجع أخذ فئة السيدات.
نعم.
لذلك من الضروري أنه عملية التنشئة الاجتماعية العملية الثقافية التربوية الأسرية من الضروري أن يكون منذ الطفولة هناك تصالح مع الذات الحوار. عندما تأخذ الفتاة الأم قدوة لها وتكون الأم بالفعل هي النموذج السليم لتتماهى به هذه الفتاة دون أن تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي فهذا يعتبر شيء رائع ومهم جدا. ولكن إذا أنا تركت بنتي أو أختي مثلا تتربى على فقط مواقع التواصل وأنا بعيدة عنها فبالتالي هون أي شخصية ستكون لدى هذه الفتاة ستتمثل بها.
نعم.
هذا من ناحية. من ناحية أخرى بحال إذا تحدثنا الآن عن المراهقات والصبايا بعمر الشباب نقول لأنه من الضروري أن تنظر إلى نفسك أنت جميلة. الله سبحانه وتعالى لم يخلق إنسانا قبيحا حتى لو كان ملكة القباحة كما يسميها البعض تجدين بأن هناك شيئا جميلا فيها جذابا ملفتا سبحانك يا الله. فبالتالي انظري إلى الجمال الذي هو في داخلك بالطبع. صحيح. من الجميل أن يكون لديك هذه الإطلالة الجميلة النظافة الترتيب وغير ذلك لكن لا يعني بأن تكوني كعبارة دمية خشبية.
صحيح.
هذا لا يفيدك بالعكس مع تقدم العمر وهنا ضروري جدا أن تعي هذه الفتيات ولست طبيبة صحيح بموضوع لكن تصبح هناك البشرة تتعود على هذه الأبر يعني توصل لعمر 30 سنة بشرتها وكأن عمرها 70 سنة
مين
مضطرة. فلذلك نقول للفتيات كوني أنت ولا يهمك من يحبك أو يكرهك أو يقول عنك جميلة.
طيب من المسؤول في النهاية طبيا وأخلاقيا عندما ينقلب التجميل إلى تشويه؟
طبيا
وأخلاقيا يعني أيضا
نعم. هلأ حسب ما فهمت السؤال إذا تحولت إلى تشويه بالطبع اللوم الأول على الطبيب انه ما عرف يعالجها بالطريقه الصحيحه.
نعم.
هيدي شغله. الشغله الاخر الامر الاخر انه ايضا هي من ذهبت اليه.
نعم.
يعني
صحيح.
هو لم ياتي لعندها الطبيب بل هي من ذهبت اليه. من الناحيه الاخلاقيه مفترض كان على الطبيب ان يرفض اذا كان يعمل برسالة صحية طبية إنسانية حضرية راقية يرفض أن تقوم هذه الفتاة بهذه العمليات مثلا لصغر سنها مثلا أو لأنها لا تحتاجها. وبالفعل هناك بعض الأطباء الذين نوجه لهم تحية يرفضون إجراء عمليات تجميل للصبايا في هذا العمر.
صحيح.
لذلك نقول للأمهات رجاء يعني نصف ساعة حوار مع الفتاة أن تدعميها من ناحية العاطفية تؤسسي لشبكة أمن وأمان مهما كانت المشاكل في البيت. لا يوجد بيت على وجه هذه البسيطة يخلو من المشاكل ولا يوجد إنسان على وجه هذه البسيطة يخلو من الهموم. ولكن علينا نحن يعني خلقنا وبقنا فعلينا أن نطلع بأقل الخسائر الممكنة من هذه الحياة. فلذلك الحوار التوعية وخاصة عبر البرامج التي حضرتكم يعني تنشروها.
نعم.
وتبثوها
يعني دور وسائل يعني الإعلام في ذلك جداً. وسائل الإعلام والفضائيات
بالطبع
أيضا
بالطبع هو دور مهم لأنك تعلمين عزيزتي بأن
نعم.
الآن هو عصر المعلومة السريعة التي تأتي إن كان عبر الإذاعة التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي. فلذلك علينا أن نستخدم هذا السلاح الذي الغرب يعني يحاول أن يستخدمه علينا بالعكس أن يكون إلى جانبنا هذا السلاح للتوعية للتثقيف ليكون فعلا الأداة لتنمية هؤلاء الشباب بقدراتهم بطاقاتهم وليس أن يكونوا تابعين بل أن يكونوا إنتاجيين بالمعرفة بالثقافة بكل شيء بإذن الله تعالى.
نعم أحسنتم شكرا جزيلا الأستاذة نسرين نجم وتحية لك أيضا طبعا لحضورك في هذا اللقاء لعالم المرأة. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم. شكرا
لكم مني أجمل التحايا في أمان الله وحفظه.
والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب رب قوي
والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب رب قوي الكل يفنى يفنى ويبلى الكل يفنى يفنى ويبلى وأنت وحدك وحدك حي
وأنت وحدك حي
الله يا الله الله يا الله الله يا
تخفى لكن عفوك أوفى
معايبي ليست تخفى فلكن عفوك أوفى. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا. أحيا بروح روح طموح.